بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه صلى الله عليه عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه سأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلف نضاحك يعني رفيقك. حتى قال: اعرف نضاحك يعني رفيقك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن منه ما هو السليم النافع، ومنه ما هو الفاسد. والفاسد إبقاؤه كما هو معلوم في البدن يضره، فلا بد من إخراجه إما بالفصد وإما بالحجام. فأما الفصد فإنه قطع عرق استخرج منه هذا الدم فاسد، وأما الحجامة فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية ثم صارت آلية. الحجامة معروفة من القدم قبل الإسلام، وأقرها الإسلام، أشار النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة إلى أنها مما يعالج به، وأنها من أنفع الأدوية. يقول رحمه الله تعالى: حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجم يدل على مشروعية الحجام من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. حجمه أبو طيبة مولى، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. بعض النصوص تدل على أنه أعطاه أجرته مقود، حتى جاء في الحديث: ولو كانت الحجامة حراما ما أعطاه أجرته، الحجامة مباحة. لكن ما جاء فيها من قوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، وأطعمه ناضحك، أطعمه نضاحك، نواضحك، كل هذا يدل على أن هذه المهنة ليست من أفضل المهن، وإنما هي مهنة مفضولة. ومما ينبغي أن تتداوى بين المسلمين بانتفاع بعضهم من بعض من غير مشارطة في الأجرة، يعني لما أخذ الأجرة قال: كسب الحجام خبيث، بمعنى أنه رجل، كما في قوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغنموا فيه، يعني أنه الرديء من الطعام، وإن كان مطعوما ونافعا مأكولا. ولذا قال: أطعمه نضاحك. فالحجامة مباحة، إلا أنها ليست من المهن التي هي تعد من المهن المعظمة والمكرمة والشريفة عند عموم الناس لكنها مهنة دون. ولذا قال كسب الحجام خبيث. ولو كانت الحجامة حراما وفعلها محرم وكسبها محرم لما قال أطعمهن الضاحك يعني رقيقك ولم يعطيه أجر، لأن المحرم لا يدفع عليه أجر ولا يدخل الأجرة عليه كحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه لا يجوز أجرتها سحت، لا يجوز أخذها ولا يجوز دفعها لأنها أجر على محرم. أما هذا فيأخذه وينفقه في الأمور التي في المصارف التي أقل من الأكل والشرب أو اللبس لنفسه، إنما أقل أحوالها أن تكون من المال الذي فيه نوع شبهة، أن يطعم النواضح، يطعم الرقيق، يعلف به البهائم، لو سددت به الديون لا بأس، لأن شيخ الإسلام يرى أن المال الذي فيه شبهة سدد به الديون لا بأس، خلاف المال الذي فيه شيء محرم هذا لا يجوز أخذه البتة. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر الأجرة له، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، الخراج الذي يقرره السيد على رقيقه. نعم لا ما تصير، ما دام الدم الذي يخرج هو الفائز في الحجامة، هي الحجامة، بس الفرق من حيث النظافة ومن حيث ترفع الناس عنها، يعني الناس كانوا الحجامون يمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم احتمال أن يصل إلى فم شيء من هذا الدم النجس. فعلى كل حال الحجامة لا إشكال فيها، وجاءت النصوص من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله بأنها دواء، والحديث صحيحة يعني لا مقدح فيها، ومن يكتب عن الحجامة وأنها ضارة وأنها لا تنفع البتة هذا لجهله بالسنة، هذا إنما هو لجهله بالسنة. وأمر أهله يعني مواليه لأنه مولى أن يخففوا عنه من خراجه، والخراج الذي يضربه السيد على رقيقه أن يحضره له في كل يوم في مقابل أن يتركه يعمل يتصرف بنفسه، لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا. وبعض الناس يستقدم العامل ويكفله ثم يقول له اضرب لي خراج وأتركه، يعطيه في الشهر 1000 أو أكثر أو أقل مثلا ويتركه ويسيبه، هذا يختلف عما نحن به، العامل هذا حر ليس برقيق، لا تملك منفعته، إنما هو يملك منفعة نفسه، منفعته له، وأكل شيء من ماله بغير طيب نفسه من هذا من أكل أموال الناس بالباطل. على أن الأنظمة المنظمة لأمور الناس في بلدانهم ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه. وأما أمر أهله أن يخفوا عن مخارجه فإنه يملك رقبته ويملك منفعته، لو أخذ كل أجرته ما فيه إشكال، لأنه هو ما يملك له. قال وحدثني عن مالك، وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ به يبلغ الداء يعني يصل إليه ويحقق الهدف في النفع سبب رتب عليه الشفاء بإذن الله جل وعلا من هذا الداء فإن الحجامة تبلغه، وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة. وهذا البلاغ لا شك أنه موصول من طرق عن أبي هريرة وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة من بني النصر، أحد بني حارثة عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة، محيصة هذا أو سعد بن محيصة مختلف في صحبته، وأما ابنه الذي في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعا، فالحديث مرسل. نعم اي معروف انه جاء من روايه عن ابيه. فهذه الرساله التي عندنا روايه احياء مرسله, روايه احياء مرسله, لكنه في بعض روايات الموطأ وايضا في عند الترمذي وابن ماجه عن ابن محيص عن ابيه انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان يستاذن ابن محيص لانه لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها, يعني كما جاء في الحديث الآخر المتفق عليه كسب الحجام خبيث, يعني ينهى عن هذه الأكساب الدنيئة وتترك هذه الأمور مما يتبادلها المسلمون بدون أجرة, يعني ينتفع بعضهم من بعض وينفع بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور دون مشارطة أجرة. فلم يزل يسأله ويستأذن حتى قال أعلف نضاحك, يعني الذين ينضحون لك الماء ويستقون لك الماء وهم الرقيق. ويطلق الناضح أيضا على الإبل التي يستقى عليها الماء فتطعم بها مثل هذه الأمور, وأيضا تصرف في المصارف الرديئة, يعني لو دورة المياه احتاجت إلى إصلاح مثلا يصف دورة المياه منها ما في إشكال, ما أن يأكل ويشرب فهذا ينبغي أن يتحرى له الكسب الطيب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وإن لم يكن حراما إلا أنه دني وردي. سنة
سنة الله عليه. باب ما جاء في المشرق. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا, إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحرار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين, فإن بها 19 السحر وبها فسقت الجن وبها الداء العضاد.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرق. باب ما جاء في المشرق. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق, يعني ما كان شرق الحجاز. وجاء في رواية عند الطبراني أن المراد به العراق, سمي ذلك العراق عراق العرب وعراق العجم, العراقان عراق العرب وعراق العجم الأدنى والأبعد. يشير إلى المشرق ويقولها هذه للتنبيه إن الفتنة ها هنا, يعني حيث يشير بيده إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان يطلع, الشمس تطلع بين قرن الشيطان, قرن الشيطان يطلع من جهة المشرق والدجال يخرج من جهة المشرق من أصبهان ويتبعه من يهودها أكثر من 70,000. فتلك الجهات لا شك أنها موطن للفتن وما زالت, يعني من بدء من أول الأمر إلى يومنا هذا وهي محل للفتن والقلاقل على ما هو مشاهد ومذكور في كتب التاريخ, هذا مسطر ومدون. وبها أيضا الكثير من رؤوس البدع, كثير من البدع نشأت هناك, رؤوسهم نشأوا هناك. وبالمقابل أيضا خرج منها أئمة كبار, يعني لا يعني أن البلد حينما يمدح أو يذم أنه إذا مدح فهو خير خالص أو إذا ذم أنه شر خالص, لا, لكن الكلام في الأغلب يعني مقارنة بغيره خرج منها الأئمة كلهم, البخاري ومسلم والأئمة كلهم من المشرق, أئمة التفسير طبري سيبويه أئمة النحاة أئمة العربية كلهم من المشرق, فلا يعني أن البلد إذا ذم أنه يذم جملة، يعني كل ما فيه مذموم له، كما أنه إذا مدح كالحرمين مثلا كمكة والمدينة لا يعني أن كل من فيها طيب، بل فيها مبتدعة وفيها أمور لا ترضى. على كل حال المدح والذم جملي جملي، يعني إذا تكلمنا عن سنن ابن ماجه مثلا وقلنا أنه أقل كتب السنة الستة، يعني أن هذا كل ما فيه مذموم له، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، لكن المسألة تفضيل إجمالي وهو ذم إجمالي. وإذا فضلنا الرجال على النساء لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، لا، بل من النساء من تعدل المئات من الرجال، ومن أهل العراق ومن أهل المشرق من يعدل العشرات بل المئات من أهل المغرب بل من أهل الحجاز. فهذه التفضيل الإجمالي لا يعني أن كل ما هنالك لا يستدرك على هذه النصوص بالأئمة الذين خرجوا من المشرق، خرج من المشرق أئمة كبار، البخاري يعني إمام أهل الحديث، مسلم، أبو داود، سجستان، الترمذي، وكلهم من هناك، كل الأئمة من هناك، الإمام أحمد من العراق. المقصود أن مثل هذه النصوص لا تعني ذم الأفراد، ذم الجهة لا يعني ذم الأفراد، كما أن مدح الجهة لا يعني مدح الأفراد. قال: وحدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر. يعني كعب الأحبار معروف أنه أخباره من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، وهذه مشورة منه لعمر أن صح الخبر. على كل حال فيها سحر أو فيها مثل ما ذكر فسقة الجن، معروف أن هناك أعداد كبيرة من هذا النوع، وبها الداء العضال يعني الذي أعيى الأطباء حيث لا يستطيعون دواءه، وإن كان له دواء، لأنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يعني أنه إذا قال الأطباء هذا الدواء ما له علاج أن هذا الكلام صحيح، هذا ليس بصحيح، له علاج، لكن ينبغي أن أقول أنا لا أعرف له علاجا، لا أعرف أن له علاجا. نعم، يعني هل الداء حسي أو معنوي؟ الأصل فيه الحس، لكن قد يطلق ويراد به المعنوي، فيطلق على الأمراض ويطلق أيضا على أمراض القلوب وعلى أمراض الأبدان، يعني أعم من أن يكون حسيا أو معنويا. نعم.
سلام الله عليك. باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. حدثني عن مالك عن نافع أن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. وحدثني عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفتين والأبتر. صلى الله عليه إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخففان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وحدثني عن مالك عن صيفي مولى ابن أفلح أن بالسائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينما هو به إذا أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله إذن لي أن أخدم فقال يا رسول الله إذن لي أن أحدث صلى الله عليه. فقال يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى الفتى إليها بالروح ليطعنها وأدركته غيره. فقالت لا تأجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار. فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآدنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. حيات من ذوات السموم الضارة التي تقتل من لدغته، وقتلها من باب الدفاع عن النفس هذا هو الأصل، إلا ما جاء في حيات جنان البيوت فإنها يتعوذ بالله من شرها ثلاثا وتؤمر بالخروج إن خرجت وإلا قتلت. هذا على العموم في كل البيوت عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يخص ذلك ببيوت المدينة، ببيوت المدينة وما عداها. يعني ماذا لو وجد شخص من الأشخاص في زماننا هذا حي في بيته، هل يطيق أن يساكنها ثلاثة أيام وينذرها؟ الآن على القول بأن جنان البيوت لا تقتل وحيات البيوت لا تقتل ثلاثة أيام حتى تستأذن، شمعنا يخرج من بيته هو أهله يستأجرون مكان مؤقت حتى تنتهي ثلاثة أيام أو ينامون معهم ويجالسونهم. الآن يوجد في وقتنا هذا من إذا وجد وثق ما نام في بيته، أو صراصيب ولا ما أشبه يروح يسار على 40 يجيب له عامل يقتله. صحيح هذا موجود من مبالغة يا أخوان، كيف إذا وجد حية في بيته؟ يعني نريد أن نتعامل مع هذا النص يعني بما يناسب يعني فهم النص. يعني هل يستطيع أن نقول اخرج أنت وأولادك استأجر شقة إلى أن تنتهي ثلاثة أيام ولا؟ يعني ولذا من أهل العلم من يرى أن هذا خاص ببيوت المدينة ومع ذلك يقتل لأنه ضار. كل ما آذى طبعا فإنه يقتل شرعا، والفواسق الخمس تقتل في الحل والحرم ومنها الحية. فالمتجه أن هذا خاص ببيوت المدينة، وسيأتي الإشارة إلى ما يدل على الخصوصية. ماذا عن شخص ما أدري الله يمكن ناس في البلد اللي فيها الحية بعض الناس فضل عن البيت. يعني إذا وجد من ينفر من الصراصير، يعني الناس ما يدخل البيت إذا وجد فيه سنة من الصراصير، صغير ولا كبير ولا وزغ ولا ترى هذه ما هي مبالغة، يمكن مر عليكم موجود يعني مر علينا. ها والله من الرجال من هو كهل يعني أحيانا كبير مو بصغير وجد. يعني منهم من يتقذرها وينفر منه، منهم من يخاف مع أنها غير مخوفة يعني ليست قاتلة ولا سامة ولا، بل أغرب من ذلك يوجد من يخاف من الجراد، من الجراد. يعني ما مر عليكم مثل هذا؟ أنا رأيت واحد طفل عمره 4 سنوات يلاحق له شاب كبير يعني بالـ20 من عمره جراد يخوفه. ما هي مسألة افتراض ولا تنكيف في الواقع؟ يعني ماذا عن هذا الشخص الذي لو وجد حية في بيته؟ مشكلة يمكن يغمى عليه الله أعلم، ما هو بعيد. لذلك على الإنسان أن يوطن نفسه، يوطن نفسه من هذه الأمور. يعني يمكن أن يعيش في زجاجة في قارورة ما يمكن يدخل عليك شيء، ما هو صحيح. لا بد أن يدخل على شيء في يوم من الأيام، ولا بد أن يقع له شيء من هذا. قال: حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت، لأنها في الغالب أنها فيها شيء من أو هي جن على كل حال كما سيأتي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. الطفيتين خطان على ظاهر الحية، والأبتر قصير الذنب أو مقطوع الذنب، لكن قطع الذنب ليس بوصف مضطرد أو مؤثر. يعني افترض أن حية عادية من قطع ذنب، وهل المقصود هنا في الحديث؟ لا، إنما خلقتها هكذا. فإنهما يخطفان البصر يذهبان بنوره، قد يعمل الإنسان إذا رآهما، ويطرحان ما في بطون النساء. ولعل هذا من شدة الخوف، من شدة الخوف. ولذا يذكر أهل العلم أن المرأة الحامل استعداها السلطان وطلبها وأسقطت الضمان على من؟ فمع شدة الخوف تسقط المرأة كما هو معلوم، فإذا خافت منها سقط. أما بالنسبة لخطف البصر، خطف البصر يعني من بعد، معروف البرق من بعد يكاد يخطف أبصارها، لكن الحية الطفيتين والأبتر يعني كيف اختفان البصر من بعد؟ نعم، إيه يقذف سمه من بعد. لا لا لا، يبغى الجسد كله. يطرحان ما في بطون النساء يمكن من الخوف، ظاهر انه من الخوف. اي لا لا، اما بالنسبه لخطف البصر ان كان كما يقول الشيخ انه يقف كما يقف الانسان الوازي بصر الانسان ويقذف سمه في عينيه، هذا ظاهر. اما اذا كان من بعد فيكون مثل البرق، يكون من خطف البرق. نعم، لا لا، هذه اشد، هذه هذا النوعان اشد من غيرهما. نعم، على كل حال استثناء هذا النوعين يدل على جواز قتلهما في البيوت وغيرها. قال: حدثني مالك عن صيفي مولى بن افلح عن ابي السائب مولى هشام بن زهره أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظر حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سريري في بيته. تحريكا يعني صوت تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتله، بناء على أن الحية تقتل في الحل والحرم. فأشار أبو سعيد أن يجلس يده، فلما انصرف أشار إلى بيته في الدار، الدار ما يشمل أكثر من بيت، بيت يعني الغرفة يسمونها بيت، والدار تشمل غرف. فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فتى حديث عهد بعرس. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. هذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، لا يترددون في الخروج معه عليه الصلاة والسلام مهما كان السبب المثبط. حديث عهد بعرس مثل هذا يصعب عليه فراق أهله، وهو فتى شاب حديث عهد، لكن يرجو ما عند الله أعظم ما يرجو عند أهله. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو به إذ أتاه الفتى يعني أبو خندق إذ أتاه الفتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذن لي أحدث عهدا بأهلي وحديث عهد بعرس ثم خرج عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عهد بهم يعني يرجع إليهم ويعهدهم ويعاشرهم ويعود إليه عليه الصلاة والسلام فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة لظرفه مراعاة لظرفه وقال خذ عليك سلاحك فإنا أخشى عليك بني قريظة يعني من اليهود خاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام منهم فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين يعني بين مصراعي الباب قائمة بالباب تنتظر فأهوى إليها تريد أن تخرج من البيت لماذا؟ لأن في هذه الحيوية المنطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح ليطعنها طعن يطعن الطعن الحسي وفي العرض طعن يطعن وأدركته غيره لامرأته خشي أنها مدام أطال عليها الغيبة تبحث عن غيره أو تتعرض لغيره فغار عليه فأراد أن يطعنها بالرمح وقالت لا تعجل لا تعجل حتى تعرف ايش السبب لا تعجل حتى تدخل أو تنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركض فيها رمحه حي قتلها ثم خرج بها فنصبها في الدار يعني خارج البيت خارج الغرفة التي يسكنها فاضطربت الحية برأس الرمح اضطراب الملموح الملموح يضطرب هذه ضربة قاتلة فتضطرب منها وخر الفتى ميتا خر الفتى ميتا يعني خرجت روحه مع خروج روحه لأن لها من ينتقم لها لها من ينتقم لها وهذا يحصل كثيرا في قصص كثيرة في القطط التي في البيوت تعرض لها إنسان فتتأذى فيؤذى مقابل هذا الأذى فقال امرأة ضربت هرة وكسرت ما كسرت منها فأصيبت بنزيف من الأعلى ومن الأسفل فلما رقيت تكلم من تكلم وقال بسبب أذاها لفلانة يعني بنتهم هذه القطة المقصود أن القصص من هذا كثير يعني لا سيما في الكلاب وفي القطط يتمثل بها الجن كثيرا هنا تمثل الجن بهذه الحية خر الفتى ميتا فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا إن بالمدينة هذا عمدة من يقول إن هذا خاص في بيوت المدينة وما عدا بيوت المدينة يبقى على الأصل تقتل في الحل يعني يشملها الحل وإن كان مكة يشملها الحرم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثا حرج عليه ويؤمر بالخروج يستعاذ بالله من شره ويؤمر بالخروج ثلاثا يعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام نعم فإن بدا لكم بعد ذلك إن خرج فاقتلوه يعني أعذرتم يعني أنتم محقون في قتله فإنما هو شيطان يعني بيوت غير المدينة القول الأول مثل هذا يؤذن ثلاثا ثم ذلك يقتل وعلى القول الثاني يقتل من أول وهلة ولا يستثنى من ذلك إلا بيوت المدينة إن بالمدينة جنا هذه عمدة من يقول أنها الخاص ببيوت المدينة نعم يعني قصص معلش ما يقتل لا نعم إيه بكونها تؤذن تؤذن ثلاثة، يعني على قوم اللي قلنا بخاص من الدين هذا ما في إشكال، هذا ما في تعارض مثل المدينة الخاصة. ومن يقول بالعموم الأمر بقتلها بعد أن تؤذن أو خارج البيوت. نعم صحيح. الخطين الطفيتين والأبتار. لا بالنسبة للكلب الأسود شيطان، هذا معروف أن الأسود شيطان، ولا يعني أن الشيطان لا يتمثل بغير الأسود، لكن الأسود هو الغالب. نعم
صلى الله عليه.
هذا تقول له اخرج لا تؤذنا، اتق الله ان كنت مسلما فاخرج، لا تستعذ بالله من شر. نعم نعم لا هذا خرج عليك الصدق انه يخرج، لان لا كانت البيوت في السابق ما هي مثل البيوت الان، الان بيوت محكمه، يعني إذا أغلقت الباب والنوافذ يعني يندر أن يدخل عليك شيء، يندر أن يدخل عليك شيء، لكن قبل سهل يعني. لو خفض يمكن تعرض للأذى مثل هذا الشاب، وإذا قتله ولو لم يتعرض لشيء خالف الأمر فآذنوه. أما كونه لا يطيق البقاء في البيت ويخرج منه هذا ما يتم بامتثال الأمر. نعم. وما الذي يترتب على تصديقهم وتكذيبهم؟ جناهمهم كيف تختص منه؟ هي معروف، لكن أنت كيف تختص منه إلا بالرقية؟ أولا الجن عالم خفي، يروننا من حيث لا نراهم، ولا نستطيع الوقوف على حقيقة أمرهم، وهم أناس مجهولون، خلق مجهول، وإذا كان المجهول من بني آدم لا يقبل خبره إلا بعد التثبت، فكيف بمن هذه حال؟ نعم والله هذا اللي يظهر كلام جمع من العلم الخاص بالنبي. إذا وجد شيء يؤذنه، لا ما هو اللي يرحل يقتله، ايه هذا لا يقتل. نعم مثل ايش؟ قد تفتح الباب سهل يعني، لانه ما يتعرض لك بهذا، مو مثل الحي اذا قربت عليك خوف، لا عقرب تقتل، لا وبعد ذلك انت تقتله النص، وكان شيطان يصير صائل، شيطان صائل يقتل، يعني إذا كان في غير البيت، في غير البيت، في محل الوجوب مباشرة. نعم.
سأل الله عليك. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر، من الكلام في السفر يعني من الأذكار الذي يؤمر به الذي يؤجر عليه. المأمور به جنس الأذكار من الكلام، قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، هذا يؤمر به في السفر والحضر، لكن أذكار السفر خاصة بالسفر. ومنها قال حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صح من طرق جمع من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز يعني في الركاب وهو يريد السفر يقول بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر ومعكم أينما كنتم، والخليفة في الأهل الذي يخلفهم بخير، اللهم ازوي لنا الأرض يعني اطويها لنا وقرب بعيدها ويسر قطعها وهون علينا السفر، لأنه جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره السفر قطعة من عذاب أو قطعة من النار على تأتي الإشارة إليه. على كل حال في الصحيح في البخاري وغيره السفر قطعة من نار أو من عذاب، فلا شك أنه يؤثر في حياة المسافر، الأصل فيه المشقة، فلا تجده ينام مرتاحا كنومه في بيته، ولا تجده يطعم كما كان يطعم في بيته، ولا تجده يتصرف ولا يتعبد أيضا كما يتعبد في بيته وفي حيه، ويتأثر السفر مؤثر في كل أمور الحياة، وهذا في الأصل. إن كان يوجد الآن من الناس من سفره مريح مثل إقامته، ومن الناس من هو المشقة لازمة له في سفره وإقامته، لأن الظروف اقتضت بعض الأمور التي لا يدركها كثير من الناس حتى في حال الإقامة. على كل حال يقول هون علينا السفر، لأن الأصل أنه مصاحب للمشقة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني شدته وخشونته ومشقته. ومن كآبة المنقلب، منقلب المرجع، أرجع كئيبا فيه أو فيما يبلغه عن أهله وما أشبه ذلك. ومن سوء المنظر في المال والأهل، من سوء المنظر في المال والأهل، يعني إذا رجع وجد أهله قد تغير، وإذا رجع وجد ماله قد تغير، وجد المزرعة يبست والثمار تغيرت، والولد تجد مثلا مستقيم طرأ عليه شيء من الانحراف، المرأة حصل لها ما حصل من ما لا يليق بها. على كل حال يتعوذ من هذا كله. يقول حدثني مالك عن الثقة عنده، من الثقة هنا تقدم مرارا أنه مخرم بن بكير فيما يرويه عن أبي هناك، يعني يترجح أنه مخرم لأنه يروي عن بكير بن عبد الله، وهنا الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة تكلم عن الثقة عند مالك والثقة عند الشافعي والثقة عند الأئمة وذكر احتماله عندك. لا عن يعقوب بن عبد الله بن عشر بن عمه كان مخرمة، ايش عندك؟ يكون مخرمة، لكن هنا يقول عن عبد الله، ما قال الثقة؟ الشرح الشرح ما ذكر الثقة، ما بين الثقة عندكم الصروف؟ الحارث بن يعقوب يعني عن أبيه، نعم الحارث بن يعقوب عن أبيه، وإذا كان بكير فالثقة عنده مخرمة. عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان العرب يتعوذون الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من سهاء قومه، هذا الشرك نسأل الله العافية، كانوا يقولون كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل، لن يضره، ولم يكن لن يصيبه، لأنه قد يلدغ ويقول هذا الكلام ويلدغ، لكنها لا تضره، لا تضره. أعوذ بكلمات الله التامات، استدل بهذا أحمد وغيره على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. نعم نعم وعسى سكون. نعم نعم، في دعاء للركوب وفي دعاء للسفر. نعم، على كل حال لو قاله في أول الأمر أو في أثنائه، دعاء الركوب أثناء الركوب ودعاء السفر حال السفر. نعم،
صلى الله عليه. باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة رك. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بما جاء في الوحدة يعني الانفراد في السفر للرجال والنساء. بالنسبة للرجال لا يحتاجون إلى محرم، والمرأة بحاجة إلى محرم، فلا يجوز لها السفر بدونه، بدون المحرم. الرجل لا يحتاج إلى محرم، لكن لا ينبغي له أن يسافر وحده أو مع واحد فقط، بل يكون الركب ثلاثة فأكثر. وإذا قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو، كما جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان، الراكب شيطان. وسبق مرارا ذكر الخلاف في الاحتجاج لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. عرفنا أن من أهل العلم أن يضعف هذه السلسلة مطلقا للاختلاف في عود الضمير في جده، وهذه شرحت مرارا، ومنهم من يقول هو من قبيل الصحيح، والتوسط في مثل هذا أن يكون من باب الحسن إذا صح السند إلى عمر. قال: الراكب شيطان، يعني الواحد المنفرد بمفرده سافر شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة صرف. لأن الواحد إذا رآه من يريده بسوء يطمع فيه، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، والاثنين كذلك، قد يهم به الشيطان من الإنس أو الجن، لأن الاثنين يعني القدرة عليهم ممكنة، لكن الثلاثة ثلاثة ركب. وإذا قال: فإن كانوا ثلاثة لم يهم بهم. الراكب شيطان، قد يحتاج الإنسان السفر في مثل هذه الأيام وما يجد أحد يسحبه، فيركب سيارته ويمشي، هل نقول هذا راكب شيطان لا بد يأخذ معه اثنين؟ أو نقول أن المراد به السير في الطريق لا بد أن يكون فيه أكثر من واحد؟ يعني هل المراد في مركبة واحدة لابد أن يكون ثلاثة، أو في الطريق الواحد ولو كان كل واحد على مركبته لابد أن يكون ثلاثة؟ يعني إذا ظهرنا إلى حال الناس فيما قبل، هل يجتمع الثلاثة على بعير واحد؟ ما يمكن. نعم، إذن المقصود في الطريق، لا يكون في طريق لا يسلكه الناس، طريق مهجور يسافر فيه لوحده، لكن في الطرق المعروفة التي مأهوله، الطرق المأهولة التي يسير فيها الناس بكثرة ذهابا وإيابا لو سافر وحده هذا موضوع هذا معه ناس كثر. يعني كما لو ركب دابته بمفرده وركب فلان دابته وركب فلان دابته هذا ما فيه إشكال. ولا يلزم أنه إذا أراد السفر قال اركب يا فلان وركب فلان أنا ما أقدر أسافر لوحدي. نعم لا تسلك طريقا مهجورا بمفردك. أما الطرق المأهولة هذه لا تدخل في مثلها. الراكب شيطان والراكبان شيطان هذا من باب التنفير من هذا العمل والانفراد في السفر والسلامة راكب. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول هذا موصول عن سعيد عن أبي هريرة في بعض الروايات أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين لأنه يغلب على ظنه أنه يقدر على الواحد يقدر على الاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. والحاجة إلى الرفقة من اثنين فأكثر لا شك أنها داخل لأن الإنسان قد ينتابه من ينتاب. كم من مشكلة حصلت من شخص واحد سافر أو سافر بأهله مثلا واحتاج إلى شيء لعطل في سيارته كيف يصنع كيف يتصرف. فإذا كان معه واحد أو اثنين خف عليه الأمر. أيوه إيه لا كلام على الطريق المأهول هذا ما في إشكال تعقف وتشتر وتخدم لكن الكلام في الطريق المهجور هذا لا يمكن يخدمك أحد. لا هو منصب لو نظرت إلى الرواحل من قبل يعني وقت الحديث هل يلزم نركب ثلاثة على بعير لنحقق الحديث شو؟ لا الكلام على راكب هم راجل الراكب يعني الواحد على دابته هل المقصود به يركب ثلاثة في دابة واحدة؟ لا راكب يعني معهم دواب وكل واحد معه دابة. لا واضح ما يشكلش. نعم العدد لا الكلام على فيما يكف الطمع من يطمع فيه يحرص الإنسان لا يعرض نفسه ويعرض من تحت يده إلى الخطر وهذا هو مناط المسألة. قالوا حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها إن مع ذي محرم منها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة. هذا مثال كأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن السفر مسيرة يوم وليلة وسئل عن مسيرة السفر يومين وسئل عن مسيرة السفر ثلاثة أيام والأصل في ذلك السفر كله قصيره وطويله لا يجوز إلا مع ذي محرم بالنسبة للمرأة وهو من وزوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح لأن لا يأتي الملاعن مع الملاعن تحرم عليه التأبيد لكن السبب ليس مباح. المقصود أنها لا بد من ذي محرم منها لأن بعضهم يقول ذي محرم يجوز أن يكون منه إذا أخذ زوجته يكفي يقول لا ما يكفي لا بد أن يكون ذي محرم منها محرم منها يعني من زوجها أم من تحرم عليها التأبيد. وتساهل الناس في مثل هذا وجعلوا جمع من النساء معهم من الفتنة كما يقولون مبرر للسفر بدون محرم وهذا في الحقيقة مخالفة صريحة للنصوص إذا أردنا أن نتساهل فذكر عن سعيد بن جبير أنها تسافر مع مسلم ثقة والمحرم ما اشترط إلا من أجل هذا المسلم صحيح يعني ما هو السفر متصور في دار حرب وفي دار كفار في بلاد مسلمين. على كل حال لا بد من المحرم تسعى ساهل لا سيما في نقل المعلمات، ساهل تجد السائق يجوب أحياء البلد من منتصف الليل ويجمع هؤلاء النسوة واحدة بعد الأخرى من أحياء متباينة، ثم يسافر بهن مسيرة قصر فأكثر، ثم يحتاج إلى أن يصلي الفجر في الطريق فيقول أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر عن سوء الحمل لأنني أخاف عليهم، فلا يصلون حتى يصلوا إلى المدرسة التي يعملن فيها، يعني بعض طلوع الشمس ظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان. يعني إذا أردنا النتائج الشرعية لابد أن نأتي بالمقدمات الشرعية. نقول والله الصلاة ضرورة، لازم تأخر مخر الصلاة خشية عليهم، لماذا ما خشيت من أول أمرها يوم خرجت من بيت أهلها؟ هنا تقع الخشية من أول الأمر. نعم البلد لا يحتاج إلى محرم، إنما تحرم الخلوة، لكن مع ذلك هذا التساهل جر إلى بعض المشكلات، بعض المشكلات. كم من حادث حصل ومات السائق واضطر النساء إلى أن يلجأوا إلى غير محارم. الحمد لله. نعم. لما يكفي أن يعني الذي يناهز الاحتلام يتساهلون، وهم أفتى في 13 14 12 إذا كان يناهز الاحتلام مع نباهته على أن يكون نبيها، لأن بعضهم تقول خذ ريال اشتر من البقالة ولا شيء ويروح، ما هم أحد، يعني ما كأن أمره. اختلفوا في الأعمى هل يصلح أن يكون محرم ولا يصلح. نعم اختلفوا فيه، لكن الجمهور على أنه محرم، وبعض العميان أشد حرص من كثير من المبصرين، وتجدوه من ردة الفعل قد يكون عنده شيء من الظن بالسائق بأهله، وتجده حرصه أشد من اللازم، أكثر من اللازم، فهو محرم الأعمى. نعم هذا حكم قدري كوني لا شرعي، ما تعارض من النصوص، فما جاء فيما يكون في آخر الزمان لا يؤخذ من الحكم. إذا انثبت الخلوة لا بأس، مع أمن فتنة، أمن فتنة مقرر في كل شيء، عدد من الناس ما بيشكل، لكن ما في خلوة. نعم حج الخاتمات مثل غيره. نعم
صلى الله عليه. باب ما يؤمر به من العمل في السفر. حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن مادان يرفعه: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العم، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها. صلى الله عليه. فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والساري سال الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. من العمل في السفر ماذا يصنع من ما يريحه في السفر ويعينه عليه؟ قال: حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه: إن الله تعالى تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق. الخبر الآن موصول ولا مخطوط؟ نعم ليس بمتصل، لكنه مسند من وجوه كثيرة كما يقول ابن عبد البر، ومخرج في صحيح مسلم. وخالد بن عدان يرفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على الرفق. الرفق محبوب لدى الله جل وعلا، طمأنينة واللين والتؤدة كل هذه مطلوبة ومحمودة عند الله جل وعلا، والعجلة والطيش والشدة والعنف كلها صفات مذمومة، والله جل وعلا يعين على الرزق ولا يعين على العنف على الشدة. قال فإذا ركبتم هذه الدواب العجم التي لا تتكلم ولا ترفع شكايتها فأنزلوها منازلها، أنزلوها منازلها التي تستفيد منها بالرعي إذا كانت الأرض خصبة، فإن كانت الأرض جدبة يعني ما فيها ما تأكله فانجوا عليها بنقيها، يعني أسرعوا اقطعوا هذه الأرض لا تنزلوا فيها، اقطعوها وتجاوزوها إلى غيرها ما دامت الإبل نعم في نشاطها وفي شحمها وقوتها، لأنكم إذا مكثتم في هذه الأرض فلا شك أنها وهي ليس فيها ما تأكله هذه الدواب شيء أنها تنهك هذه الدواب، فينتهي ما في بطونها فتعود إلى ما في أجسادها فتهزل، فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل، إذا اغرأ بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. هذا مشاهد يعني أن سير النهار فيه شيء من الكلفة لا سيما في الأيام الشديدة الحر، وأما بالنسبة لليل فلا شك أنها كما جاء في الحديث هذا الصحيح تطوى الأرض بالليل ما لا تطوى بالنهار، وهذا مجرد يعني لو سافرت بعد صلاة الصبح أو منتصف النهار إلى المغرب وجدت أنك تحتاج إلى راحة يومين، لكن لو سافرت بالليل إلى الفجر إلى صلاة تنام إلى صلاة الظهر خلاص انتهى ما يتعلق بالسفر ارتحت. فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطرقات، يعني النوم في آخر الليل على الطرقات، لأن خطر أن تطأكم الدواب لأنها طريق، وأيضا هي من جهة طرق الدواب ومأوى الحيات، الحيات والدواب والهوام تأتي إلى هذه الطرقات لتأكل ما يلقى فيها من المسافرين، لتأكل ما يلقى فيها من المسافرين. إياكم والتعريس على الطرقات، هذا بعض من يترجم من الجهلة ترجم قال إياكم والتعريس يعني العرس يعني إقامة حفل الزواج الشوارع والطرقات، قابل أن تأخذوا قصر أفراح ولا شيء، وقال ترى الملائكة حافين يقول غير منتعلين، لهؤلاء اللي ترجمونهم جهال ما يعرفون المعنى، وهذا حصل وجد مدون ما هو افتراض، والله المستعان. نعم إيه النوم، النوم في آخر إيه على الطرقات، والله ما دام الضرر على حسب ما يغلب على الظن، يغلب على الظن الضرر خلاص وتحريم ممكن يعان على قدره، يعان على قدره ويسل بنشاط الأكثر. نعم بكرة مبكرا إلا إذا أراد أن يسافر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، السفر يقطعه في أول النهار لا بأس، لكن إذا كان يتجاوز أكثر النهار فالليل أفضل. قال وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يعني لما لازمه من وصف المشقة، ولذا حصلت فيه الرخص دون الإقامة يمنع أحدكم نومه، كثير من الناس إذا تغير عليه الموضع موضع النوم المكان أو الفراش فإنه لا ينام مرتاح، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، لا يتيسر له ما كان يتيسر له في بيته وفي بلده وبين قومه وعشيرته. فإذا قضى أحدكم نهمته قضى، انتهت حاجة من هذا السفر من وجهه يعني من سفره، فليعجل إلى أهله ليرجع إليهم فإنه أرفق به وبهم. نعم نعم. لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، هذا عام. لكن الإمارة عموما شرعية، فإذا كانوا ثلاثة يؤمر واحد عليه، هي أحسن إذا لم يأمر بالمعصية، لأن الإمارة شرعية في السفر. نعم
صلى الله عليه. باب الأمر بالرفق بالمملوك. حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا إذ عفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها.
يقول رحمه الله تعالى باب الأمر بالرفق بالمملوك. المملوك لكنه لا شك أنه إنسان، له إنسان له حقوقه وله مشاعره، والأذى الذي يناله من سيده لا شك أنه يؤثر فيه فضلا عن غيره، ولذا جاء الأمر بالرفق به، وأن يطعمه الإنسان ما يطعم، يكسوه ما يلبس. قال حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف يعني فيما يتعارفه الناس، أن يحتاج إلى الطعام بمبلغ كذا أو بمقدار كذا لا يجوز أن ينقص عنه بما يضره، ويحتاج من الكسوة كذا فلا يجوز أن ينقص عنه، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لا يجوز أن يكلف أن يحمل أكثر من فوق طاقته، وأن يعمل من الساعات أكثر مما يطيق ويحتمل، كما أن الدواب كذلك لا يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقته، وكان بعض الناس يظلم الدواب إلى وقت قريب يعني قبل مجيء هذه الوسائل التي تحمل الأمتعة والبضائع، يحملون هذه الدواب أكثر مما تطيق فيأتمون بذلك فضلا عن الرقيق. فماذا عن تحميل هذه المركبات وهذه السيارات أكثر مما تطيق، حملت خمسة طن؟ يقول لا مرحي، هذا حديد يتحمل يشيل عليه ستة. هذا إذا كان يغلب على الظن أنها تتلف بهذا فهذا من إضاعة المال، تحميلها أكثر مما تطيق هي لا يضر بها بقدر ما يضر بك أنت، هذا يكون من إضاعة المال. وإذا كانت تتسبب في إتلاف مال غيره أيضا يمنع من هذه الحيثية. ولذلك تجدون بين كل مسافة وأخرى ميزان يزن السيارات بحمولتها، لأن هذا يؤثر على الطرق، يؤثر على الطرق ويفسدها ويتلفها، فمثل هذا يمنع لا لذاته، لا لأنه يؤثر على الدابة على المركبة، لكنه يؤثر على المال العام. للمملوك طعامه، ملك اليمين سواء كان ذكر أو أنثى له طعام، لا يجوز أن ينقص من طعامه ما يضر به ولا من كسوته التي تعارف الناس عليها، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يكلف أن يأتي يوميا بمبلغ 1000 ريال ولا يستطيع أن يحقق إلا 500 مثلا أو أكثر أو أقل، لا يكلف إلا ما يطيق، والعلة في ذلك ما سيأتي في الحديث الأخير. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه، يذهب إلى المزارع ويمرها ويدخل فيها وينظر ماذا يفعله هؤلاء العبيد، إذا كانوا يكلفون أكثر من طوقهم فإنه يضع عنهم ويخفف عنهم، وهذه وظيفة ولي الأمر أو من ينوب عنه. قالوا: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب ويقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة، يعني التي بيدها صنعة تتقنها هذه ما فيها إشكال، تصنع وتأخذ الكسب، لكن إذا كانت غير صانعة ليس بيدها صنعة فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت فرجها، إذا اضطررتموها أن تأتي بالخراج وبالجعل الذي وضع عليها ثم لم تستطع الحصول إليه بطريق شرعي وهي لا بد أن تحصل عليه اكتسبت الفرج، يعني زنت. ولا تكلف الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد يعني لم يجد الكسب بطريق شرعي فإنه حينئذ يسرق، فإنه يسرق حتى يؤمن ما فرض عليه. وعفوا إذا عفكم الله عن تكليف هؤلاء الذين لا يستطيعون الكسب بطرق شرعية، وعليكم من المطاعم بما طاب منها، لأن سواء كسبت بفرجها كسبها خبيث أو كسب بالسرقة كسب خبيث، فعليك أن تطعم ما طاب من الطعام.
صلى الله عليه. باب ما جاء في المملوك وهبته. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم تري أجارية أخيك؟
ألم أرى جارية أخيك؟
صلى الله عليه وسلم. ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المملوك وهبته، يعني هل يعطي من مال سيده أو لا يعطي؟ هذا إذا كان يملك على رأي من مالك فله أن يعطي ويهب من ملكه، أما إذا كان لا يملك فلا بد من أن يعرف أن سيده لا يكره ذلك، والخازن الأمين له نصيبه من الأجر إذا تصدق من مال سيده. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله الأجر مرتين. يعني جاء في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، آمن بعيسى، آمن بموسى، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن به فله الأجر مرتين: أجر إيمان في نبيه وأجر إيمان في النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل له جارية اعتقها ثم تزوجها جعل عتقها صداقها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له الأجر مرتين. وأيضا المملوك العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجر مرتين، لأن التكليف عليه مضاعف، تكاليف تخص السيد وتكاليف لله جل وعلا، فإذا أحسن هذه وأحسن هذه له الأجر مرتين. أما الحر فليس عليه تكليف إلا تكاليف الرب جل وعلا، قال وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر قد تهيأت بهيئة الحرائر، يعني لبست ما يلبسه الحرائر وتشبهت به، تشبهت بالحرائر. فدخل على ابنته حفصة فقال لم أرى جارية أخيك تجوس الناس تمشي بينهم وتتخطاهم وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر عمر ذلك، يعني للجواري ما يخصهن من اللباس وللحرائر ما يخصهن من اللباس، وإن كان حجاب الحرائر أكثر وأحوط من حجاب الجواري لأن الجواري لم تكلف ما كلف به الحرائر، وهذا مع أمن الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فإنه يجب أن تحجب الجارية لئلا تفتن غيرها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أنها من الإمام لكن بعضها كأنه مدخل. إيه عند رواية من خلاص ما يمنع ما ينفع أن تكون ترجع من المؤلف ورواية
الله عليك شيخ بالنسبة النمل الآن إلى تنبيه
شيء
هل يتعامل معه كأي دابة؟